أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. طرحنا بالأمس في نهاية البحث إشكالا يقول بأن كل المفاهيم المعرفة منها والنكرة هي في الذهن مشخصة على مستوى المفهومية، ممتازة عن غيرها من المفاهيم، وهذا في الحقيقة من لوازم تحصل مفهوم في الذهن. فالتعين الذهني لا يشكل فارقا بين المفهوم المعرفة والمفهوم النكرة، فلا بد من إضافة تكون هي المائز بين المفهومين، وهي إما بأن يقال بأن المعرفة هو الذي له التعين الخارجي، وعليكم السلام، أو التعين الذهني بنحو آخر غير النحو المشترك بين المعرفة والنكرة. أو بأن يكون تارة هكذا وتارة هكذا، عن ما في شيء رابع. لا يخفى أنه في المفاهيم المتعارفة تكون معرفيتها من خلال كونها متعينة على مستوى الانطباق في الخارج، ولا يقصد من التعين هنا قابلية المفاهيم أو الماهيات للحكاية عن أفرادها، فإن هذا أيضا مشترك، وعليكم السلام، بين المعرفة والنكر. فكلمة رجل مثلا ليست معرفة بالاصطلاح، ومع ذلك لها تعين بتبع تعينها الذهني في أنها لا تشمل غير من كان من سنخ الرجال. فلا بد وأن يكون المقصود الانطباق المتعين، المحدد الذي يتجاوز مجرد القابلية على مستوى الحكاية، يرحمكم الله، التي يتحلى بها كل مفهوم. ولا شك أنه ليس المراد التعين بهذا المعنى، عند المخاطب إذ قد يكون المفهوم معرفة ولا ينطبق إلا على شخص واحد في الخارج، ومع ذلك تجد المخاطب يتحير فيه، كما في إطلاق علم شخصي وهو أوضح المعارف. كما لو قال ائتني بزيد، والمسمى زيد في الخارج متعدد، وتردد المخاطب في أنك أي زيد تعني، فهو مردد عنده على مستوى الانطباق، لكنه غير مردد عند المتكلم، بل هو موضوع لواحد من هؤلاء المسمون بزيد. وعكسه أيضا قد يتصور، كما لو قال ائتني برجل، فإنه نكر بالاتفاق، ولكن كان هنالك عهد مثلا ولو ذهني بين المخاطب والمخاطب، فهو لا قابلية له للانطباق إلا على شخص بعينه يعرفه المخاطب والمتكلم، فله تعين فعلي عندهما، لكن ذلك لا يخرجه عن كونه نكرة. إذن فالمقصود من التعين التعين الواقعي، سواء علم به المخاطب أو لم يعلم به.
شكلنا إذا علمنا بأنهم اثنينهم عندهم هذا من قرائن من كذا، هذا تخرج من شلون؟ يعني نكيرة بالاصطلاح بالتعريف، أما إذا علمنا من قرائن يريد هذا وهذا لم فهم،
هذا ما يصير معرفة، هذا يصبح تعين بالعرض وتعين بالذات من المفهوم. التعين بالعرض لا يصير النكيرة معرفة، يعني العهد الذكري أو العهد الذهني لا يصير النكرة معرفة، وهذا باتفاق أهل العربية وأنا وأنت منهم، فهذا تعين. أحسن تعين بالعرض، هذا أنا أسميه، يعني ببركة القرينة كما تقول، ولو كانت القرينة قرينة التعين الذهني، ولو كانت القرينة هي العهد الذهني، هذا ما يصير معرفة، حتى يكون معرفة لابد وأن يكون هو بحسب طبيعته على مستوى المواضعة، له تعين، سواء أنا كجاهل بهذه اللغة أو كعالم بها، علمت أو لم أعلم بهذا التعين، هو لابد أن يكون له تعين على مستوى المواضعة حتى يقال له معرفة. طيب التعين مو الاستقلال بالمفهومية، وإلا كما أسلفت قبل قليل كل المفاهيم تستقل بالمفهومية، النكرة يستقل بالمفهومية والمعرفة يستقل بالمفهومية، رجل مستقل بالمفهومية والرجل مستقل بالمفهومية. طيب جيد، فلا يبقى حينئذ سوى التعين الواقعي في وعائه المناسب له، هذا هو المراد. طيب كيف الآن نأتي؟ فاسم الجنس المعرفة له هذا التعين الواقعي ببركة تعريفه كما سيأتي، هو بحثنا القادم هذا، لكن هذه الكبرى هنا وفي القادم إن شاء الله تنفع. فنحتاج إلى البحث عما يمتاز به علم الجنس على مستوى التعريف، إن وجد امتياز وإلا كان التعريف فيه لفظيا فقط، يعني هو نكرة على مستوى المعنى عامله أهل العربية معاملة المعارف على مستوى الإعراب، فليكن بعد هذا مو بحث معنوي، خلي عامله مو مشكلة، كما عاملوا بعض المذكرات مؤنثات على مستوى الإشارة إليها أو الإضمار عنها، كما يقال هاتان الرجلان، قيل إنه يوجد في عالم الجنس تعين ذهني في مقابل التعين الخارجي، في اسمه أي اسم الجنس، فهو من قبيل أسماء الإشارة والضمائر الموضوعة للإشارة الذهنية، لكن بالحمل الأول، يعني بما هي حاكية عن واقع الإشارة في الخارج، فلا تتأتى إشكالات صاحب الكفاية من امتناع الانطباق على الخارج إلا بالتجريد كما قال، وهو خلاف حكمة الواضع فيكون لغوا، مضافا إلى أننا لا نشعر بهكذا شيء، لكنك خبير بأن هذا الكلام وإن صدر من بعض أعاظم المحققين المعاصرين كصاحب المنتقى، ولكنه مجرد افتراض على مستوى الوجدان اللغوي. فإن إطلاق مثل أسامة وثعالة ليس من قبيل أسماء الإشارة ولا الضمائر، ولا يوجد فيه تعين ذهني أو خارجي زائد على اسم الجنس الموازي له مثل أسد، بل قد يعد من جهة المفهومية أنكر منه. هذا انتبهوا لها يا أخوة، أنا ما شفت أحد ادعاه. فإن أسد يعني اسم الجنس يقبل الدلالة على التعين خارجان زائدا على أصل الاستقلال بالمفهومية بإدخال الألف واللام عليه على المشهور، مش الإدخال على المشهور، ها؟ على المشهور يعني يصبح معرفة بإدخال الألف واللام في مقابل مقالة صاحب الكفاية اللي يقول بأن الأل للتزيين وليست للتعريف، ها؟ بينما مثل أسامة بنفسه لا يدل على أكثر مما دل عليه أسد، يعني القابلية للحكاية عن تمام أفراد ماهية أسد في الخارج بذاته، وهو غير قابل للتعريف بدخول أل عليه. قابل هذا خلاف علميته أن يعرف الألف واللام، ولا يقال الأسامة في اللغة العربية. فنحتاج لتعريفه إلى الالتجاء إلى بعض أساليب التعريف الأخرى، من قبيل التعريف المعنوي، ها ما أتكلم عن التعريف اللفظي ولا هو معرفة عندهم لفظا، إضافته إلى متعين ليكتسب التعين منه، كما لو قيل ائتني بأسامة زيد، ها يعني بأسد زيد المنتسب إليه أو لمكان أو لحال، مو مهم الآن، المهم يحتاج إلى إضافة خارجية، وحينئذ فالصحيح وجداناً إثباتا ما ذهب إليه صاحب الكفاية وتابعه عليه جماعة منهم السيد الخوئي رحمهم الله جميعا، من أن هذه المعارف علم الجنس مجرد اصطلاح نحوي، وإلا فهي على مستوى المعنى كأسماء الأجناس في التنكير.
تحريفا من جهة أخرى ما يكفي كما قلت ألف واللام، يعني هذا إضافة.
هي جيد، بس ما هذا أثر مشترك بينه وبين غيره.
وبالتالي عرف.
بالي مو مشكلة، هو معرفة أصلا على المستوى اللفظي.
لكن معرفته
بس أنا ما حبيت أزودها بعد عليكم، وإلا الألف واللام المطلقة مو العهدية، الألف واللام أيضا ما تفيد زيادة تعريف في الماهيات. الآن قلت أسد أو قلت الأسد، على مستوى المعنى واحد، يقال لها معرفة ببركة الألف واللام، هذا اصطلاح نحوي، اصطلاح لغوي. وإلا على مستوى المفهومية في الجانب المعنوي، قلت رجل أو قلت الرجل، لا يدل على أكثر من الطبيعة السارية في أفرادها.
ماذا كانت عهدية؟
هذا بحث آخر، هذا بحث آخر حينئذ،
المشخصات.
هذه قرينة خاصة حينئذ، والعهدية ما تستفاد من ذات الألف واللام.
نعم.
العهدية تستفاد حينئذ من العهد، إما الذكري وإما الذهني المتواطئ عليه بين المتكلم والسامع، لم يعد يستفاد من ذات اللفظ كما هو واضح. بعد كافي المقدار، أكثر من هذا بعد ما في ثمرة أصلا، وإلا نقدر نتابع. بعد هذا نتكلم في اسم الجنس المفرد.
وهذا محاولة فهمه بالخارج، لا بد أنا ما بإزهار ذهني يعني
ما... بلا شك، ما... كما أقول أولي أنت قصدك. أي صحيح، ولذلك
نحن
قلنا قلنا ما وجدنا شيء. مقالة السيد الروحاني خبرنا عليها، شنو من قبل أسماء الإشارة؟ اسم الإشارة يدل على واحد متعين أو على اثنين متعينين هذان، أو على ثلاثة فصاعدا متعينة هؤلاء. في أسد مو هكذا، في أسد بلا شك ولا ريب، وأسامة على وزان أسد، ما يدل على أكثر من الماهية القابلة للانطباق على كل أفرادها، وهذا ليس مائز معنوي بين المعرفة والنكرة. أصلا القضية برمتها يا إخوان لغويا، القول بأن فلان شيء معرفة أو فلان شيء كذا خاضع للذوق اللغوي في كثير من الحالات، ولا يلحظون الجانب المعنوي، ولذلك كثير من النكرات توضي معها أو المبهمات غاية الإبهام، قيل إنها معارف على المستوى المعنوي، هي مبهمات غاية الإبهام، لكن لأنها تتناسب في الإعراب طالبا وشكلا مع المعارف سموها معارف. ومرات لا، قد يكون الجانب المعنوي أيضا ملحوظ لهم، لكن لم يتقيد أهل اللغة أصلا بهذه الجهة. أهل اللغة لهم اعتباراتهم الخاصة، خصوصا أهل النحو، كثير قضايا سماعية أصلا من بعض القبائل العربية سمعت هكذا فنقلت هكذا، أنثت وهي على القاعدة مذكر، أو عرفت وهي على القاعدة منكر، أو إلى ما هنالك. الأصولي لأن محل بحثه واهتمامه هو الجانب المعنوي وليس الجانب اللفظي، وقع في حيص وبيص من جهة أني لا أجد فرقا بالوجدان بين إنس، بين أسد وبين أسامة، ما أجد أي فرق معهم، فإن أسامة يدل على تمام الأفراد فضل شيء. جيد، فعلى هذا الأساس واضح القضية. صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف اختار في اسم الجنس المحلى بأل أنه اسم الجنس طبعا مفرد من نقول، مثل الرجل، الأسد، أنه نفسه اسم الجنس المعرى منها، وأن ال ليست أداة تعريف بل هي للتزيين كدخولها على بعض الأعلام الشخصية، كما تقول الحسن والحسين عليهما السلام. وذلك أن دخول ال على اسم الجنس لا يفيد تعينا زائدا على الاستقلال بالمفهومية على مستوى المنطبق الخارجي، الذي يستفاد من اسم الجنس المعرى عنها، فلا يوجد تعين خارجي. كلمة أسد والأسد تفيدان نفس المعنى، كلمة أسد تمنع من الانطباق على غير صاحب الخصوصيات الذاتية المعهودة، وكلمة الأسد أيضا كذلك ما تفيد شيء زائد على مستوى التعين الخارجي. وأما على مستوى التعين الذهني العام، ليش قلت العام في مقابل العهدية؟ فإن القول بإفادتها تعينا زائدا على المستقل بالمفهومية يفضي إلى نفس المشكلة التي كانت قائمة في عالم الجنس. ما هي؟ وهي أنه إن أخذ التعين الذهني قيدا في الموضوع له امتنع انطباقه على الخارج إلا بالتجريد، وهو ما لا نشعر به بوجداننا العرفي اللغوي، مضافا إلى أنه خلاف حكمة الواضع الذي يضع بالحمل الشائع للأمور الخارجية. ويلزم عليه أن يكون استعماله في الخارجيات مجازا، إن لم نقل غلطا، مجاز إذا في علاقة وتناسب، وهنا يوجد عادة. جيد، هذه الإشكالات يا إخوان جوابها بعد اتضح في عالم الجنس بالأمس، وأن التعين الذهني ليس المقصود كونه جزء المعنى أو شرط المعنى، بل المقصود أخذه في الذهن على سبيل المعرفية والإشارة إلى واقعه الخارجي. وحينئذ فيعود الكلام إلى معقول أولي في الذهن إذا، وليس معقولا ثانويا. يعني مش التعين الذهني بالحمل الشائع، بل التعين الذهني المشير إلى تعين في الخارج، هذا مقصودي من المعقول الأولي. فيعود صاحب الكفاية ويقول في الخارج رجل، والرجل أسد، والأسد لا فرق بينهما على مستوى المعنى. فتكون الألف واللام لم تفد شيئا زائدا على مستوى المعنى، فهي مجرد تحلية تزيين كما عبر. وأما العهدية فهي كذلك أيضا، لأنه لم يأتي التعيين وإن وجد من جهة ال، بل كان التعيين من جهة الارتكاز الذهني أو تقدم ذكره في الكلام إذا كان العهد ذكريا وليست ال بذاتها دالة على ذلك أو موضوعة بذاتها لعهد ذكري أو ذهني، وإلا لكان استخدام ال المطلقة استخدام للمشترك في أحد معانيه ونحن بالوجدان لا نجد أن المجملة المعنى إذا عريت عن القرينة. وهكذا ال إذا أطلقت يراد منها لام الطبيعة كما يقال، مو مرددة بين لام الطبيعة ولام العهد الذهني ولام العهد الذكري، مع أننا هكذا شيء في ال.
لا يوجد عهد فهي للتعريف.
أحسنت.
لا يوجد عهد فهي للتعريف.
جيد، إذن هي ليست موضوعة بذاتها إلا للتعريف. وأنكرنا قبل قليل أن يكون هناك تعريف معنوي، لأن أسد والأسد واحد، لا نفهم شيئا زائدا. فلا يبقى على مستوى المعنى شيء اسمه التعريف. أسا عند النحويين يرتبون آثار عليه على مستوى اللفظ، هذا مو محل بحثنا كأصولي، ما له أي تأثير لدينا. هذه خلاصة مقالة صاحب الكفاية، هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ يوجد تعريف حتى على مستوى معنوي، مو فقط على مستوى لفظي. هذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.